مزمور 119 حرف الواو. نرى الأعداد من عدد 41 إلى 48. لتأتني رحمتك يا رب، خلاصك حسب قولك. نرى الآية دي مرة تاني، وأتمنى من قلبي وإحنا بنقراها تكون صلاة بنصليها كما تعودنا. مزمور 119 مش بس ترنيمة، لكن في معظمه هو صلوات، في حوالي 72 صلوة، دي واحدة منهم، خلونا نصليها من القلب. لتأتني رحمتك يا رب، خلاصك حسب قولك. خلونا نقولها مرة تاني، آية جميلة، صلوة جميلة مخلصة. لتأتني رحمتك يا رب، خلاصك حسب قولك. فأجاوب معيري كلمة، لأني اتكلت على كلامك. ولا تنزع من فمي كلام الحق كل النزع، لأني انتظرت أحكامك. فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت. وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائضك. آمين. مش عايز أعيد تاني المقدمة اللي تعودت أني ألخصها في بداية كل فقرة من فقرات مزمور 119، لكن بخشى لألا يكون أحد منا حاضر لأول مرة أو نكون قد نسينا. علشان كده في اختصار شديد جدا بفكر وبقول، مزمور 119 أحد أروع أجزاء الكتاب المقدس، كله بيدور حول كلمة الله، أهمية الكلمة، عظمة الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا. لكن مش بس موضوع المزمور عظيم وهو الكتاب، لكن الجميل أيضا أن شكل هذا المزمور شكل جميل، فهو شعر مكتوب شعر، وكبقية الشعر في كل الكتاب تتحد كل الأبيات في حرف واحد في نهايتها اللي بنسميها باللغة العربية بلغة الشعر القافية. دائما تنتهي أبيات القصيدة الشعرية بحرف واحد، على الرغم من أنه 186 بيت شعري، إلا أن كلهم بينتهوا بحرف واحد، بيت شعري قافية. لكن هذا المزمور يتميز مش بالقافية، لكن الأعظم هو أنه يتميز أنه 22 فقرة، وكل فقرة تبدأ بحرف من حروف الأبجدية العبرية. فالثمان أعداد الأولى كلها بتبدأ بحرف الألف، ثمان أعداد الثانية كلها بتبدأ بحرف الباء، وهكذا إلى أن نصل إلى التاء، التاء حرف الت، وهو آخر حرف في الأبجدية العبرية. في رأس كل فقرة يأتي الحرف الذي به ستبدأ الثمان أعداد. يعني النهاردة قرينا حرف إيه؟ الواو. لو أنا بقرأ بالعبري هلاقي أن الثمان آيات اللي قريناهم تحت حرف الواو كلهم بيبدأوا بحرف الواو. اللي بيفسروا الكتاب المقدس ولا سيما أتقياء اليهود القدامى تساءلوا ليه ربنا قصد أن يعلمنا، أو إلا قصد أن يعلمه لنا من بداية كل فقرة بحرف معين. لما بحثوا اكتشفوا اكتشاف جميل، أن لكل حرف في اللغة العبرية معنى. هذا المعنى يؤخذ من منطوق الحرف ويؤخذ من شكل الحرف. مثلا حرف الجيم تأملنا فيه قبل كده يكتب على شكل رقبة الجمل وينطق أيضا جمل، ومن هنا خدوا معنى حرف الجيم أن معناه جمل. ولما نتأمل في الثمن أعداد المكتوبة تحت حرف الجيم نجد أن لها علاقة وثيقة بالبرية، بالصحراء، حيث لا استغناء عن الجبل. لا عبور للبرية، لا عبور للصحراء بدون الجمل، فهو سفينة الصحراء. شفنا حرف الدال ومعناه باب، شفنا حرف اله ومعناه شباك أو طاقة، واكتشفنا أنه في كل مرة أن الثمن أعداد لها علاقة بمعنى الحرف. أعتقد أن ده شيء بديع لا يقدر عليه سوى الروح القدس، أنه يبدأ كل مجموعة بنفس الحرف ويكون لكل الأعداد معنى مرتبط بمعنى الحرف. ده مش شغل إنسان، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والبراعة تكتمل إنه ما فيش حرف ما يقدرش يكتب عليه موضوع، ولا سيما عندما يكون الموضوع واحد هو كلمة الله. ده بيعلمنا إن كلمة الله تستطيع أن تتغلغل إلى كل جوانب حياتنا وأفكارنا ولغتنا البشرية، فكل ما يتخيله العقل من مواضيع وأحاديث وحوارات وأفكار لنا في كلمة الله الجواب والحل. الحرف اللي قدامنا النهاردة هو حرف الواو، وهذا الحرف في شكله وفي منطوقه له معنى جميل، هو الوتد. الوتد، ولما نقول وتد بالمعنى الكتابي الموجود في كلمة الله لا نقصد الوتد الذي تربط فيه الخيمة. احنا متعودين ان الوتد على طول بياخد اذهاننا الى الخيمة، لكن في الواقع هذا الوتد هو وتد بالضبط كحرف الواو في العبرية، ذو رأس معقوف، يعني ليه رأس متنية، وهو وتد يدق في الحائط لتعلق عليه الأشياء. البيوت زمان كانت بيوت بسيطة، ما كانتش فيها أثاث كتير يخزنوا فيه، ما فيش دواليب، ما فيش التعقيد الموجود في بيوتنا العصرية، لكن كان البيت بسيط، صاحب البيت عنده فرش بسيط، لكن عنده أواني كتير وعنده متعلقات كتير. أين يضع هذه الأشياء؟ كان يضع وتدا في الحائط ويعلق عليه كل الأشياء الثمينة، حتى الخبز كانوا يخافوا عليه من الحشرات، ولغاية النهاردة في الصعيد بنشوف في البيوت البسيطة هذا الأمر، يدق وتد في الحائط ويعلق عليه كل ما هو ثمين وكل ما يرجى حمايته سواء من التلوث أو من عبث العابثين. لكن بالطبع كانت هناك مشاكل كثيرة من وراء هذا الأمر، لأنه مرات الوتد ينكسر ومرات الوتد ينخلع. ولكم أن تتخيلوا يا أحبائي، عندما ينكسر الوتد أو عندما يخلع الوتد، بلا شك أن كل ما تعلق على هذا الوتد اللي بيجراله بينهار. بيتدمر، بيفسد، يخرب. علشان كده كان مهم قوي 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 ان صاحب البيت، ولا سيما الاواني الثمينه من الذهب او الفضه او الزجاج، قبل ان يعلق الاشياء الثمينه على الوتد يختبر شيئين. الشيء الاول الذي يختبره متانه الوتد، هو ليس بساذج ولا بغبي حتى يعلق الاشياء الثمينه على وتد غير متين. لكن الامر الثاني اللي كان يفحصه، يختار المكان الذي يدق فيه هذا الوتد. لابد ان يكون المكان ايضا امين. لو الحيطه ضعيفه في المكان اللي بيدق فيه الوتد، ينشرخ الحائط ويقع الوتد. والمعنى الروحي الجميل اللي وراء هذا الأمر يا أحبائي، وده اللي هنشوفه مع بعض في هذا المزمور، سنجد شخص، أو في هذه الفقرة سنجد شخصا مثل الغريق، شخص تعبان في حالة من الإعياء، لكنه يبحث عن وتد يعلق نفسه عليه. أنا واقع، أنا زي الغرقان، أنا شاعر بالخطر، أنا لا أستطيع أن أستمر هكذا، أحتاج إلى وتد، أعلق عليه أمالي، أعلق عليه أحلامي، أعلق عليه رجائي، بل بالأولى أعلق عليه نفسي. أنا خايف، أنا غرقان، أنا شاعر بالخطر، أنا حاسس إني هقع، مفيش حاجة تحتي سنداني. مع الأيام تعلمت واكتشفت أنه لا يوجد شيء في هذه الحياة تستطيع أن تقف عليه بأرجل ثابتة وتقول إني أقف على الصخر. إن المال والعلم والعائلة والزكاة والعمل والناس غير ثابتين، إن الكل متزعزع، إني أشعر بالخطر لأني بنيت حياتي على فلان واكتشفت أن فلان لا يصلح، بنيت حياتي على فلان واكتشفت أن فلان متغير، بنيت حياتي على ظروف معينة في الحياة وفوجئت أن الحياة صدمتني والظروف قد تغيرت. إني أشعر أن كل شيء يهتز تحتي، أحتاج إلى يوم واحد أشعر فيه بالطمأنينة لأني ثابت، أحتاج إلى الثبات. الشخص اللي بيتسلق الجبال يتحاشى النظر إلى أسفل، لأنه لو نظر إلى أسفل سيرتعد، لأن تحته لا يوجد شيء. لكنه دائما إذا تأملت وهو يتسلق الجبل، هو دائما يبحث عن شيء واحد، وتد يعلق به نفسه. أحد المتسلقين المشهورين في العالم، كانت الناس تجتمع بالألاف في الشارع وهو يتسلق الأبراج الشاهقة والعمارات الضخمة في نيويورك. وفي أحد المرات كان يتسلق برجا شهيرا وكان يبحث عن شيء يمسك به. أنا متأكد أنه كان فعلا ولا يستطيع أبدا أن ينظر إلى أسفل لألا يصاب بالدوار ويسقط، لكن كان يثبت عينيه دائما على شيء يمسك به لكي يعلو ويعلو. وعندما اقترب من نهاية البرج وكان يبحث عن شيء، هذه قصة واقعية، اكتشف شيئا بارزا ففرح لأنه بالقفزة الأخيرة سيصل إلى سطح هذا البرج، فمد يده وتسلق بكل قوة وأمسك بهذا الشيء، وإذ به يمسك بعش لنحل مبني من الطين، وفي الحال انهار وسقط وتحطم. لقد أمسك بما ظنه وتد، لكنه لم يكن وتد. والذين يسافرون في البحر لأيام طويلة، أكثر شيء بيشتاقوا عليه في نهاية الرحلة أن يشعروا بالثبات، لأنهم كانوا في رحلة كلها اهتزاز اهتزاز اهتزاز. الواقع بيقول أن النفس البشرية مع الأيام تشعر باحتياجها إلى وتد، تتعلق به تتعلق به تتعلق به. وأحبائي، إذا أنا سألت النهاردة، أسأل نفسي: يا نفسي، وأنت تواجهين هذه الحياة بمخاطرها بمفاجآتها المتنوعة، من هو الوتد الذي تعلقي نفسك عليه؟ من هو الوتد الذي تلقين بكل ثقلك عليه؟ يا نفسي، هل تخافي الغد؟ وهل تخافي بما يأتي به الغد؟ من يعينك على مواجهة الغد؟ على من علقت أمانك؟ على من علقت حياتك؟ وإذا أحبائي تحولت عن اليوم وعن الغد وعن الحياة بمفاجآتها وذهبت إلى ما بعد الموت، على من يا نفسي تبنين رجائك من جهة ما بعد الموت؟ على من رجائك يا نفسي؟ على من رجائك؟ يا أحبائي، كثيرين رأيتهم يعلقون أمالهم بخصوص ما بعد الموت على أشياء واهية، على أكاذيب، على أكاذيب. لكن بسرعة أصل بكم لجزء أحب أقرأ قبل ما أتأمل في كلمات هذا المزمور. أرى جزئين، الأول من سفر إشعياء أصحاح 22 لكي نرى حرف الواو. أنا لازلت بتأمل في معنى الحرف، حرف إيه؟ الواو في اللغة العبرية، قلنا أن معناه بسبب شكله ومنطوقه يعني وتد، وفهمنا الاحتياج روحيا ونفسيا لشيء ثابت متين نعلق عليه حياتنا. في إشعياء 22 نبوة في غاية الأهمية، نبوة مهمة تبدأ. أنا ما كنتش ناوي أقرأ من أول النبوة، بس لأنها ليها علاقة بالأيام اللي احنا بنعيشها أقرأ بس جزء صغير منها. وحي من جهة وادي الرؤية. ايه وادي الرؤية؟ يعني ايه وادي الرؤية؟ يعني المكان اللي الرؤى المسجلة في العهد القديم دائما تركز عليه، دائما بتبص عليه، لدرجة انه تسمى ايه؟ وادي الرؤية، وهو ارض فلسطين. وحي من جهة وادي الرؤية: فما لك انك صعدت جميعا على السطوح، يا ملآنة من الجلبة المدينة العجاجة. دايما مدينة ايه؟ عجاجة أورشليم، القرية المفتخرة. قتلاك ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب، جميع رؤسائك هربوا. إلى آخر هذا الكلام الخطير الذي نفهم من عدد 6 أنه دمار حل بإسرائيل بأورشليم، والسبب فيه في عدد 6 فعيلام فعيلام. وأي قارئ للكتاب يعرف أن عيلام هي إيران. فعيلام قد حملت الجعبة بمركبات رجال فرسان، وقير قد كشفت المجن، فتكون أفضل أوديتك ملآن مركبات، والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب، ويكشف ستر يهوذا فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر، إلى آخر الكلام الذي يؤكد أن عيلام ستغزو وستجتاح وستدمر في ذلك اليوم. لكن اللي عايزين نوصل له في عدد 15، من هو الملك في ذلك الوقت على إسرائيل والذي سيهيج الرب عليه عيلام؟ هو النبي الكذاب اللي نلاقي نبوات كتيرة عنه في كل الكتاب. النبي الكذاب هو ملك إسرائيل. ركزوا معايا دقيقة واحدة. إسرائيل تتوقع كل يوم مجيء المسيح، والرب قال لهم أنه سيأتي مسحاء كذب، هيجي لهم واحد قال عنه الرب يسوع أنا أتيت باسم أبي ولم تقبلوني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلون. الراجل ده فيه نبوات كتير قوي، ليه في العهد القديم والجديد 16 اسم، أسماء كتيرة قوي. من ضمن أسماءه الأثيم، الذي يجلس في هيكل الله الذي سيبنى، كإله مظهرا نفسه أنه هو الله وسيدعي أنه المسيح. لكن الخطير اسمع، أنه سيعمل آيات وعجائب وبكل خديعة الإثم، وسيجلس هذا الرجل هناك في إسرائيل كملك عليهم، وسيعقد عهدا كما تقول النبوات مع أوروبا المتحدة، ويطمئن شعبه أن الصوت الجارف الذي سيأتي من الشمال إذا عبر لا يصل إليهم. إشعياء 30، الصوت الجارف إذا عبر لا يأتي، لكن الرب يقول لهم الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس، سيدوسهم هناك. هذا الرجل كان له رمز في هذا الأصحاح، وبالطبع سيظهر الرب يسوع في نهاية 7 سنين الضيقة، وأول شيء هيعمله سيقبض على رجلين. الرجل الأول هو الوحش رئيس أوروبا المتحدة، والرجل الثاني هو النبي الكذاب، وسيلقيهما كلاهما حيين في بحيرة النار. وكانوا يقول لهم آدي اللي اتكلتوا عليه، آدي اللي وضعتم رجاءكم فيه، إنه كاذب، إنه غشاش، إنه الأثيم. اسم حلو ليه زكريا، الراعي الباطل، الراعي الأحمق. ما سر خطورة هذا الرجل؟ انتبهوا معي يا أحبائي، أنا مش مشغول إن أشرح النبوة، لكن دي بس بين قوسين. ما سر خطورة هذا الرجل؟ أنه وعد هذا الشعب بالأمان، لأنه عقد عهدا مع الموت وميثاقا مع الهاوية. الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا، طمن الناس أن كل شيء سيكون على ما يرام، أن المعاهدة قوية وأوروبا قوية وإمكانياتنا جبارة، فجعل إسرائيل يعيش في أمان. بس ده في جاي لهم من الشمال صوت، والكتاب بيسميه الصوت الإيه؟ الجارف، يجرفهم، يفاجأوا أنهم كانوا معلقين في وتد هزيل وضعيف وخرب وينكسر ويخربون ويتدمرون معه. كان لهذا الرجل رمز في ذلك الوقت. تعالوا نشوفه وبعدين نيجي للي احنا حابين نشوفه، لمصدر الأمان الحقيقي. تعالوا نقرأ الجزء ده، عدد 15. هكذا قال السيد رب الجنود، اذهب يا إشعياء، اذهب ادخل إلى هذا. من هو هذا؟ جليس الملك، واحد وصل لمرتبة رهيبة جدا، إلى شأن الذي على البيت، وقول له بقى، يقول له إيه؟ ما لك ها هنا ومن لك ها هنا حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا؟
أيها الناقر في العلو قبره، الناحت لنفسه في الصخر مسكنا. أنت فاكر روحك قوي وحاطط نفسك كوتد في الصخر بحيث تطمئن شعبك أن يعلقوا أنفسهم عليك وبك ويعيشوا في أمان؟ أنت كاذب. اسمع قضاء الرب. هو ذا الرب يعمل فيك إيه؟ يطرحك طرحا يا رجل ويغطيك تغطية. لا اسمع اللي بعديها. يلفك لفة لفيفة. حلو التعبير ده. ها؟ عارف لما واحد يمسك حاجة ويعمل ايه؟ ها؟ ويطوح لأنه ناوي يعمل ايه؟ يرميها في آخر الدنيا. يلفك لفة لفيفة كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين. ايه الارض الواسعة الطرفين؟ البحيرة المتقدة بنار وكبريت. هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك، واطردك من منصبك ومن مقامك يحطك. نكم ويكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي. اسمه جميل بقى، اسمه جميل اللي جاي ده. عبد مين؟ اليقيم. كلمة اليقيم الذي يقيمه الرب. احفظ التعبير ده من فضلك علشان معايا النهاردة تطلب من الرب، تقول له يا رب خليني أعلق نفسي على من أنت تقيمه يا رب. لأن في ناس كتير علقت نفسها على من أقاموا أنفسهم أو أي شيء لم يقيم الرب. لكن في واحد هنا اسمه إيه؟ اليقيم. الرب يقيم عبدي اليقيم. هنعرف ده رمز المين، واضح حوي مش محتاجة تفسير. هنشوف. ابن حلقية وألبسه ثوبك ثوب الملك وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده. هو ده ملك إسرائيل الحقيقي. يعطيها الرب الإله كرسي داود أبي فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية، فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا، وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح. أنا أعتقد أنه هنا إدانا المفتاح اللي نفهم مين هو اليقين. مين هو هذا الشخص؟ تعالوا معلش نبص مع بعض عشان نشوف الكتاب بيفسر الكتاب في سفر الرؤيا. نستطيع أن نعرف من هو هذا الذي يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق. في سفر الرؤيا صح 1:17 رأى يوحنا شخصا عظيما فسقط عند رجليه كميت. لكن يقول كده فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. معلش نقلب الصفحة في أصحاح 3. يقول كده في 7 واكتب إلى ملاك الكنيسة في فيلادلفيا. هذا يقوله القدوس الحق الذي له هذا المفتاح. مفتاح مين ده؟ ده قرينا فين عنه مفتاح داود؟ إشعياء 22. الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. من المتكلم في رؤيا؟ مين يا أحبائي؟ الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح. الكتاب يفسر لنا الكتاب، يقول لنا أن اليقيم الذي قال عنه إشعياء 22 اليقيم هو الذي له مفتاح داود فيغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق. تعالوا نرجع لإشعياء 22. وأجعل مفتاح عدد 22، إشعياء 22 عدد 22، وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. اسمع بقى عدد 23، وأثبته، لأنه هو ده اليقيم، أي الرب يقيم، أثبته إيه؟ وتدا، ما أروع هذا الوتد الثابت من الرب. لكن يقول أثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه. اسمع الكلمة اللي بعدها في عدد 24، ويعلقون عليه، يعلقون عليه كل مجد بيت أبيه. الفروع والأصول، قطبان يعني الأصول، يعني الصغير والكبير، يعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، فراس الصغير والغصن الكبير. ما تأمنش عليهم إلا لما يتعلقوا على الوتد اللي في موضع أمين، الوتد الثابت. يعلقون عليه الفروع والقضبان. نعم إن الفروع الصغيرة تحتاج إلى وتد ثابت أمين تعلق عليه، لكن عايز أقول كمان وحتى الفروع الإيه؟ ها؟ القديمة الكبيرة، اللي ليه 40 سنة في الإيمان واللي ليه 40 يوم في الإيمان، بدون المسيح يشعر بالخوف والهزال. محتاج لك يا رب، محتاج لك أعمل إيه؟ ها؟ أتشعبط فيك، أتشعبط فيك. أنا كتير كنت أستعمل التعبير ده بس ما كنتش لاقي له سند كتابي. كنت أقول لبعض المؤمنين روح أعمل إيه؟ ها؟ تشعبط في الرب، روح تشعبط في الرب، روح. هو الرب وتد، طلع الرب إيه؟ ها؟ وتد. والواحد يتعلق على الرب، يعلقون عليه. شوف فرحة الآب بالابن هنا، شوف فرحة الآب بالمسيح، لأنه شايف إن المسيح ثابت عظيم. يا لبؤس الشعب لو كان الوتد هو إيليا، لو كان في أقوى من إيليا في العهد القديم. جبار جبار، لم يظهر نبي جبار مثل إيليا. لو كنت أنا رجل الله تنزل نار من السماء وتاكلك، حي هو الرب لا يكون طل ولا مطر إلا عند قلب وتد. وتد فعلا. لو الشعب اتعلق على الوتد ده، جه في يوم الوتد انكسر، انكسر الوتد وقال يا رب خذ نفسي بسبب رسالة صغيرة. لكن كم يفرح قلبي وكم أشعر بالطمأنينة، لأني لست معلق على موسى ولا على إيليا، لكن معلق على رب المجد يسوع الذي خرج لمقابلة أعدائه بالقلب. من تطلبون؟ قال له يسوع الناصري. قال أنا هو. فرجعوا إلى الوراء وسقطوا، فأقامهم وقال لهم من تطلبون؟ إن كنتم تطلبونني دعوا هؤلاء يذهبوا لكي يتم الكتاب الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. قد حفظتهم. يقف يكلم الآب في يوحنا 17 ويقول الذين أعطيتني قد حفظتهم ولم يهلك منهم أحد. أشعر بالفرح والطمأنينة لأني بنيت حياتي وعلقت حياتي وخلاصي ورجائي وأماني وأمالي على وتد ثابت في موضع أمين. مين ينفع؟ مين ينفع؟ موسى؟ موسى حلو؟ موسى حليم؟ موسى طيب؟ موسى شلهم؟ حملهم؟ بس جه في يوم من الايام تضجر، من تقلوا عليه، تقلوا عليه، حس ان اللي متعلق عليه تقيل تقيل. لكن الرب يقول لنا المحملين علي من البطن والمحمولين من الرحم والى الشيب والى الشيخوخة انا هو، انا ارفع وانا احمل وانا انجي. نكمل القراءة. يعلقون عليه كل مجد بيت أبي، الفروع والقضبان، كل آنية صغيرة، كل آنية صغيرة يعلقوها عليه، من آنية الطصوص يعني الكؤوس جمع طاس، إلى آنية القنان، يعني القنينة الكبيرة سواء من الزجاج أو من الجلد، جميعا. وبعدين بقى يرجع يوجه كلامه تاني لشبنة، يقول في ذلك اليوم يقول رب الجنود يزول الوتد. المثبت اللي كان فاهم روحه انه مثبت في موضع ايه؟ امين، لانه راح نحت مسكنه فين؟ في الصخر، لكن سيزول ويقطع ويسقط ويباد الثقل الذي عليه، لان الرب قد تكلم. احبائي، هذه الصورة النبوية ستتم حرفيا، لكن نفس الصورة دي تحدث الآن. في المستقبل سيرى إسرائيل رجلا قويا جبارا متكلم بعظائم، بيصنع آيات وعجائب، له سلطان لا يبالي بأي شيء ولا يخاف ويرتفع على كل معبود وإلى الكل يمشي وراه، يقول هو ده المخلص، هو ده المنقذ، فيعلقون عليه أمالهم ويتحولون عن المسيح. لكن هيجي اليوم وهيكشف الرب خداع هذا الرجل الكاذب ويزول هذا الوتد، وكل ما علق عليه يباد. قد ايه مؤلمة الكلمة دي؟ ويباد الثقل الذي عليه. النهاردة نفس الوضع، صحيح مفيش ملك حرفي وهيجي بداله ملك حقيقي، لكن لازال إلى اليوم أقول بكل أسف حتى في وسط المؤمنين يعلقون رجاءهم على غير المسيح، ترتبط قلوبهم بغير المسيح، يبنون أمالهم وأحلامهم ورجاءهم على شخص أو على شيء غير المسيح. هؤلاء هم الذين بنوا بيوتهم على الرمل، علقوا الثقل على وتد غير ثابت. سيسقط الوتد ويباد الثقل الذي علق عليه. لكن أيضا يا أحبائي، لتأكيد هذا الأمر أن المسيح هو الوتد، نبوة أخرى في سفر زكريا أصحاح 9 يقول الكتاب في عدد 4، عندما يتعهد الرب بيت يهوذا يقول منه الزاوية، منه الزاوية، من يهوذا، من يهوذا الزاوية. وإحنا عارفين حجر الزاوية اللي هيخرج بين الهاتفين له كرامة، كرامة. منه الزاوية، منه كمان إيه؟ منه الوتد، يخرج من يهوذا الوتد. أنا أكتفي بهذا وارجع بقى لمزمور 119، بس أكون قدرت أوصل الفكرة. أتمنى إن الوتد هو المسيح. وهنشوف صلوات كاتب هذا المزمور انه في خوف يصرخ، انه في ضعف يلتمس، انه في احتياج يستعطي. لكن عشمان في مين وفي ايه؟ يقول حاطط كل رجايا في الوتد، الوتد المثبت في وضع او في موضع أمين، حاطط رجايا في المسيح. جميل المرنم القديم الذي قال مسيحي صخري لا يزال وغيره الكل رمال. لكن أيضا يا أحبائي، أحبتي، في حاجة بتعزيني شخصيا أقولها لك، إن شاء الله الرب يعزي بيها قلبك. أقول لك إن الرب يسوع المسيح لا يدعي القوة، لا يدعي القوة، لكنه فعلا قوي. عايز أقول لك ببساطة، قبل ما أتعلق أنا عليه هو راح للصليب وعمل إيه؟ وتعلق من أجلي. قبل ما أتعلق أنا عليه هو علق على عود صلب وأهين. ولماذا علق سيدي؟ لكي يصلح أن أعلق أنا عليه. لأنه عايز يقول لي شوف أنت أكتر شيء بيخوفك ويرعبك وأقوى عدو ممكن يقابلك هو الموت. قبل ما أقول لك أنا جدير بثقتك يا ماهر، تعالى ابني حياتك علي وحط رجائك فيا، قبل ما أقول لك تعالى تعلق في رقبتي، أنا هبرهن لك أني كفء لهذا. أنا سأعلق من أجلك، سأذهب إلى الصليب لكي أقابل أشرس عدو يخيفك وهو الموت. وذهب سيدي وعلق على عود الصليب وهو معلق. وهو معلق هناك، ماذا فعل يا أحبائي وهو معلق على الصليب؟ كان هناك يبيد. يا سلام، يبيد. شكرا ليك يا رب. أدينا سمعنا عن ناس علقوا أنفسهم على وتد، سقط الوتد وباد الثقب. يعني اللي تعلقوا عليه اللي جرالهم وبيدوا. أما الوتد الذي علقت عليها حياتي كان هناك يبيد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت لكي يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. هناك علق لكي يرفع عني اللعنة، هناك علق لكي يرفع عني أجرة شري ومعاصية، علق لكي ما يختصم العدو الذي اختصمنا ويهزمه في أقوى الحصون ويخرج من هذه الموقعة وتدا ثابتا أمينا عظيما يدعونا لكي نعلق أنفسنا عليه. لماذا المسيح؟ ليه مش حد تاني؟ لماذا المسيح؟ ممكن أجاوب على السؤال ده بمية إجابة، لكن أقدر أقول لأنه هو الذي مات وقام. أين موسى؟ مات. أين داوود؟ مات ورأى جسده فسادا، لكني أعلق على حياتي، أعلق حياتي على من مات وقام. مات وقام. لماذا المسيح؟ لا، السؤال الصح، لماذا المسيح فقط؟ ليه مش حد تاني أبدا غير المسيح؟ ليه ما ينفعش يخلصك؟ ليه ما ينفعش يطمنك؟ ليه ما ينفعش تتبعه؟ ليه ما ينفعش تمشي وراه؟ لأنه المسيح فقط هو الذي غلب عدوي، هو الذي قهر أعدائي. المسيح، أقولها بملء الفم، المسيح والمسيح فقط هو الذي مات وإيه؟ وقام. قام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. أحبائي، من حقي أقول لكم هنوني، مش كده؟ أنا معلق حياتي على واحد مات وقام. شكرا ليك يا رب من كل القلب. لا أخاف، لا أخاف، لا أخاف، لا أرتبك، لا أهتم، لأن الشخص الذي علقت حياتي عليه غلب وقهر حتى الموت. شكرا ليك يا رب. من حقي أبقى فخور بي أسمعه يقول لي سلطان أن أضعه، لي سلطان أن أخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني. حدش يقدر علي، حدش يقدر علي. بتخيل أحبائي أني أعلق نفسي على أب محب قوي يحتضني. بتخيل كده أب بيحضن طفله بكل قوة، عنده استعداد يضحي بحياته لأجل هذا الطفل، أب قوي. بس إذا جاء الموت، إذا جاء الموت يخطف هذا الطفل من حضن أبيه، ماذا عسى هذا الآب أن يقول؟ هيقدر يقول له ابنه إيه؟ ها؟ يقول له يا ابني يا حبيبي ممكن أحارب أي حد بس ما أقدرش أحارب الموت، لكن وأنا متعلق في المسيح حتى الموت لا يقوى. جاء الموت واختطف واحدا بنى حياته على المسيح، فإذ بالمسيح بكل بساطة يقول لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه.
ولما راحوا ينقذوا صدقوني صدقوني انه كثير من الولاد والبنات لما بيجوا يصحوهم بيبذلوا مجهود معاهم اكثر 10 مرات من اللي الرب بذله مع مين؟ مع العذر اللي مش كان نايم، ده كان ميت ليه كام يوم؟ 4 ايام وقد انت صحاء. كلمة قالها الرسول بولس، قال ان المسيح وهو ميت خلصنا. فاستنتج استنتاج رائع، قال ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه بالاولى كثيرا، ونحن مصالحون الان نخلص بحياته. ان هذا الشخص وهو مصمر اليدين ومعلق قدر ينجي وقدر يطلع وقدر يخلص، فما بالك به اليوم وهو يجلس على عرش الله. ربط الشخص ده حياته بهذا الوثب ودخل في مشكلة، دخل في مشكلة، والمشكلة ضغطت عليه وانتظر حل من الرب فلم يأتي الحل، وابتدى المعيرين يعيرون. بص كده يقول له ايه؟ لتأتني رحمتك حسب يا رب خلاصك حسب قولك فأجاوب ايه؟ معيرية كلمة. ليه بيعيروا؟ لأني اتكلت على كلام. سخر الأشرار من المسيح قديما وهو معلق على الصليب بكلمة بيستعملوها النهاردة مع أولاد الله، اتكل على الرب فلينقذه فلينجه فليخلصه إن أراده. اتكل على الله. ليه مش بتعملي زي بقية البنات علشان تشوفي عريس كويس؟ ليه مش بتدخل في السكك الغلط علشان تنجح في شغلك؟ لأني اتكلت على الرب. لقد علقت رجائي على وثد أمين وعظيم، ولن أفعل كما يفعل الناس. لكن مجرد ما تقول هذا القول نظرات السخرية تلاحقك. طيب خب انفعنا ببركاتك لما نشوف، خليه ينفعك الكلام اللي انت متكل عليه ده. حافظ لي ايتين باني عليهم كلامك وحياتك، فبعد الايام بيننا وهنشوف. وبخليه ينفعك يا ابني الحياة، خليك واقعي وبلاش المثالية وبلاش كده الافكار القديمة بتاعت الناس بتوع زمان. اكل العيش يحب الخفية، والدنيا عايزة تفتيح المخ وتفتيح العين، وكلمة حلوة هنا وكلمة حلوة هنا وتخلص مصالحك. اما حكاية اتكلت على الرب ومستني الرب وثقة في الرب، يا ابني ده كلام ما يوكلش عيش. ماذا يفعل التقي امام هذه السخرية؟ يروح للوتد اللي علق عليه حياته ويقول له يا رب لتأتني رحمتك يا رب خلاصك حسب قولك فأجاوب معيرية كلمة، أو أعرف أرد عليهم يا رب. لما تجيب رحمتك وتخلص ابن أمتك، تخلص عبدك وترفعني وتبرهن من جديد أنك أنت الودت الجدير بالثقة، وأني كنت على حق عندما بنيت حياتي عليك يا رب، تملأ فمي بالحجة فأجاوب معيرية كلمة، أعرف أرد عليهم يا رب. الحقني يا رب، إيماني ضعف يا رب، ثقتي ابتدت تخور يا رب، شددني ارحمني ابعتني خلاص. أهو ده واحد عمال يعمل إيه ده؟ عمال يتشعبط في الرب. بس اسمع الآية الحلوة في مزمور 91، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. أنت يا رب جدير بثقتنا، قلها له كده من قلبك أمين، قل له أنت يا رب جدير بثقتي، قلها له في قلبك،
قولي له يا رب انا حطيت ثقتي فيك ومش ندمانه ابدا، انا علقت امالي عليك ومش ندمانه ابدا، انا كل رجايا فيك يا رب ومش هدور على غيرك ولا هسلك طرق معوجه للبحث عن خلاص نفسي او خلاص من ضيقتي، انا اوجه صلاتي نحوك بالغداد وانتظر لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة، إنه قد يتأنى. لكن يا بختك يا بختك يا بختك اللي مش هتبعد وتتحول وتدور على وقت تاني قد يبدو قريب، قد يبدو جميل، قد يبدو كبير، لكن الأيام بيننا وستبرهن لك أنه وتد سينكسر. لكن المسيح الذي علق ومات وقام هو الوتد الوحيد الجدير بالثقة. أمين؟ قل له هثق فيك يا رب وهتكل عليك يا رب ومش هحول عيني عنك يا رب، ومهما كانت الإغراءات من حولي وسخرية الأشرار بي أنا علقت رجائي فيك ومش هتحول عن رجائي فيك هو. لتأتني رحمتك يا رب خلاصك. حلو قوي هنا انه نستنى الرحمه ولا الخلاص؟ سؤال فكروا فيه على مشرب. قلتوا لي يا ربي برافو، الخلاص هو الرحمه والرحمه هي الخلاص. طب ليه بيسميها خلاص وبيسميها رحمه؟ أقول ببساطة أصله مؤدب، أصله راجل مؤدب. يعني إيه؟ أقصد إيه؟ أقصد أنه مستني خلاص الرب، لكن بقول الحقيقة يا رب لما تبعت لي خلاصك، خلاصك ليا مجرد إيه؟ رحمة منك، مش حقيقي، مش حقيقي. أصل بصراحة يا رب لو جيت لك بروح الاستحقاق، يا أحبائي ما أبغض هذه الحالة عند الرب. كثيرون يذهبون إلى الرب وكانهم يقولوا له ده حقي عليك. حقك؟ طب نتعامل بالحق، ما دام انت راجل يعني بتحب الحق، طب هنتعامل بالحق وهحسبك على قد ما انت تستحق. مين يقف يا أحبائي؟ قال له لا تدخل في المحاكمة بعد. لا ما تعاملنيش بالعدل أبدا، اعمل معروف. لو عملتني بالعدل يا رب أنا لا أستحق إلا القضاء، أنا وحش. لكن أنا لما بقول لك ابعت لي خلاصك خلصني نجيني، أنا بقولها لك ابعتها لي بإيه؟ برحمة، برحمة. لتأتيني رحمتك يا رب خلاص. أنا بسأل كل واحد وواحدة هنا، ربما تنتظرين شيئا من الرب والرب تأنى كثيرا في الاستجابة. دعونا أحبائي نفحص أنفسنا، ربما ننتظرها واحنا حاسين ان احنا نستاهلها، وهو ده اللي عطل الاستجابة. عندما تصغر نفسي في عيني وارى حقيقة نفسي اني لا استحق، لا استحق، لا استحق، ساعتها الرب سيجود علي. اني احذر كل مؤمن ومؤمنة من هذه الروح. احيانا نقرب للكتاب وده بيزعلني من بعض اخواتي المؤمنين، بيصعبوا عليا يعني بزعل عليهم، ويبقى نفسه في حاجه، نفسه في حاجه، نفسه في حاجه، وبعدين يقرا ايه الايه كده ينفع تمشي مع الحاجه اللي هو نفسه فيها، يروح قافل الكتاب ويبتسم ابتسامه عريضه ويقول الرب اداني وعد انه هيديني الحاجه دي، الرب اداني وعد. ومن هنا يا حبيبي وطالع لما يدخل يصلي يروح يقعد مع ربنا وشايف ربنا ده اي كلام، ما بيوفيش بوعود. فين الوعد؟ فين كلامك؟ روح إدانة لله وروح كده مطالبة بشعور بالاستحقاق عند الله. عشان كده انا قلت ان الراجل ده راجل ايه؟ مؤدب. وانتوا تكملوا بقى، وانتوا تكملوا. الراجل ده رايح يطلب الخلاص من الرب، يقول له لتأتني رحمتك يا رب خلاص. أنا ما استاهلش، أنا ما استاهلش. شوف أحبابي، عجبني جدا داود، الرب مسح ولا ما مسحوش؟ مسحوا بقنينة الدهن ولا بقرن الدهن؟ قرن الدهن. بقرن الدهن. مين اللي اتمسح بالقنينة؟ شاول. يعني مسحة محترمة ثابتة أمينة. يعني لو حبيت أقول إن في واحد يقدر يقول ربنا اداني وعد يبقى مين؟ داود. ده ربنا اداله أهو مسحه، مسحه ملك. ويا حبيبي أيام وشهور وسنة تضرب في سنة، وسنة تعدي وسنتين وخمسة وعشرة، وداود مطرود. فيش مرة نقرأ في كل الكتاب يروح يقول له رب فين كلامك؟ فين المسحة اللي مسحتني بيها؟ فين فين فين؟ بالعكس، لما اتكلم مرة عن المسحة دي قال له من هو أنا يا سيد الرب؟ وما هو بيتي؟ أخذتني من وراء الغنم. أنا مين يا رب؟ أنا ماليش حق أطلبك، أنا ما ينفعش أقول لك اعمل لي واعمل لي، أنا ماليش استحقاق، أنا محتاج للخلاص والإنقاذ، لكن بطلبها منك إيه؟ رحمة يا رب، ارحمني يا رب. كم من مرات يقول له ارحمني لأني وحد ومسكين أنا. جه في يوم من الأيام ليه عدو تحت إيده، قالوا له إيه الجماعة بتوعه؟ هو ده اليوم اللي الرب قال لك عنه إنك هتملك على إسرائيل. أبي شايف المرة التانية يقول له هي ضربة واحدة بالرمح أخلص عليه ولا أثني، يعني هي ضربة ومش هتني، وتطلع من الذل اللي يقول له حاشا لي، أنا ما عملش كده أبدا. الراجل ده ربنا مسحه، يبقى ربنا أقامه لمهمة معينة. طول ما هو حي ربنا بيتمم قصد معين. أنا ما اقتحمش الأمور واستعجل الأمور، أنا أثق في مواعيد الله لكني أنتظر مواقيت الله. مش بس مواعيد الله لكن في كمان مواقيت الله. طب بيعيروك فين المسحة؟ فين المسحة؟ أخوه الياب يقول أنا عرفت كبرياءك وشر قلبك. هو كان حاضر المسحة وكانوا بيتريق عليه يقولوا نفعتك بإيه مسحة صموئيل؟ أهو مسحك وديك لسه قاعد بتشتغل إيه؟ راعي غنم. ما يكلمش يقول له أما هو كلام، لكن يروح للرب يقول له سامع معيرية بيقولوا إيه يا رب؟ طب عايز إيه داود؟ نفذ وعدك يا رب، نفذ الكلام اللي أنت قلته لي موصويل قال إن أنت بقيت الملك. لا لا لا، لكن يقول له لتأثني رحمتك يا خلاصك حسب قولك. الرب يدينا روح الشعور بعدم الاستحقاق. أمين يا أحبائي؟ مش عاجبنا الكلام ده؟ أمين. أنا عارف الروح الأيام دي في المسيحية حقك، وانت احنا عايزين معلش نيجي للتعليم اللي ربنا علمه لنا في الكتاب. دعونا نأتي للرب بروح عدم الاستحقاق، مش تواضع لكن لأن هي دي فعلا ايه؟ الحقيقة، هي دي الحقيقة. أنا بسبب خطاياي وشري وعدم أمانتي، بسبب ضعفاتي وخياناتي، أنا ما استحقش حاجة، أنا ما استحقش. لكن إذا طلبتها مني أقول له لتأتيني رحمتك فأجاوب معيرية كلمة، لأني قد إيه التعبير ده رائع، لأني اتكلت على كلامك. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأني قريت الآية واتكلت عليها. قريت في الآية إنه يسوع المسيح هو أمس، وإنه يسوع المسيح اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد بيقول لي لا أهملك ولا أتركك. لذلك نقول واثقين الرب معين لي. خلاص يا رب أنا اتكلت على كلام، أنا اتكلت على كلام مكتوب يا رب. أنا قريت في متى 28 أنت بتقول ها أنا معكم كل الأيام، يبقى أنت معايا النهار. خلاص يا رب أنا أجاوب معيرية كلمة لأني اتكلت. أمين. تعالوا نتعلم الأمر ده مع بعض يا أحبة. أشكرك يا رب إنك بتديني كلامك أتكل عليه، اتكلت على كلامك. ولا تنزع من فمي كلام الحق كل النزع لأني انتظرت أحكامك. إيه معنى العبارة دي؟ بيقول يا رب ما تسمحش إن أنا أخزى واروح أدور على حد غيرك، ما تسمحش إن أنا بسبب السخرية بتاعتهم أخزى وأضعف وأروح أدور على سكة تاني وعلى وتد تاني أتعلق فيه. ده لو حصل يا رب مش هقدر أفتح بقي بكلمة حق، لكن ساعتها هيبقى انتزع من فمي كلام الحق. ايه رأيكم في داود وهو في وادي البطن نازل بيقول لجليات: أنت تأتي إلي بسيف ورمح، أنا آتي إليك باسم رب الجنود يحبسك الرأي. يا سلام، أقدر أقول هذا الرجل فمه مملوء بكلام الإيه؟ ها؟ بكلام الحق. لكن في يوم الآن ضعف إيمانه، وبسبب سخرية أعداءه وشرهم ذهب إلى أخيش ملك جد. هل كان هناك عنده في فمه كلام الحق؟ كلا. لكن فاكرين كان عنده إيه هناك؟ كانش عنده كلام خالص، ده كان يسيل ريقه على لحده. كان يقول: يا رب ما تسمحش تحطني في الموقف ده، اعمل معروف، ما تخلينيش اخزى يا رب، ما تخلينيش اخور يا رب، ما تخلينيش اضعف واغلط الغلطه دي، وابحث عن وتد غيرك، واتكل على سند غيرك، والجأ لباب غيرك، خليني الى النهايه يا رب متكل عليك انت وبس يا رب. امين. اطلب من الرب في وسط الضيقه الطلبه دي، اطلب الطلبه دي، إنه يا رب في وقت الضيق ولغاية ما يجيني خلاصك أنا عايز حاجة واحدة منك، عايزك تحميني من الغلط. أمين. قول: يا رب أنا تعبان ومستني رحمتك خلاصك، واعمل معروف معايا لغاية ما تنجبني وتطلعني. كل اللي بطلبه منك إنك تحميني من الخطأ، مش عايز أغلط، مش عايز أغلط. اسمع ماذا يقول بولس وهو في السجن ونفسه ان الرب يخلصه. خلصه من ايه؟ من السجن ابدا. لكن يقول: حسب رجائي وانتظاري اني لا اخزى في شيء، بل بكل مجاهرة. مش عايز اجبن، مش عايز اضعف. يا رب احسن الينا من فضلك ورقي مستوانا وعلينا، انه لما نبقى مضغوطين ومتضايقين ولسه ما جات لناش رحمتك ولسه ما جاش خلاصك، تبقى شهوة قلبنا حاجة واحدة، ان احنا ما نغلطش، لكي لا ينزع من فمنا كلام الحق كل الناس. مش عايز اخزى قدام الناس وابقى مش عارف اتكلم بكلامك، مش عايز احط روحي في موقف معاه اتكسف اقول ان انا تبعك ومتكل عليك، لان لو قلت انا مستند عليك يقولوا لي امال اللي انت بتعمله. وعلى فكره هم دول الناس، طول ما انا متكل على الرب يقولوا لي خليه ينفعك، ولما اتكل على غيري يقولوا لي فين الرب اللي انت متكل. هم دي شغله الناس. يا رب احميني لكي لا أضعف ولا ينزع من فمي كلام الحق. لكن لما هتجيب لي رحمتك وخلاصك هيحصل الآتي: فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد. شريعتك يعني إرشاداتك وتعاليمك، قلها معايا دي، قلها من قلبك، قل: يا رب ساعدني أحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد. أمين. قل له: يا رب أعمل معروف معايا. لما تقول لي يمين أقول أمين، تقول لي شمال أقول أمين، ما ألفش، ما ابتكرش. أحفظ يا رب شريعتك دائما، ما حدش عنها لا يمين ولا شمال، أحفظها إلى الدهر والأبد. وأتمشى، يا سلام على الآية الجميلة دي، وأتمشى في رحم، لأني طلبت وصاياه. يا أحبائي، يا الشيطان شرير عندما يخدع المؤمنين ويصورهم من وصايا الرب ثقيلة. هتمشي حسب تعاليم الرب ووصايا الرب، هتضيقي على روحك وهتقفلي على نفسك وهتتعبي نفسك. سيبك كده من الجماعة الوعاظ دول اللي يقولوا لك تعاليم الكتاب ووصايا الرب. بس الرسول بيقول وصاياه ليست ثقيلة. وهنا بيقول ده لما هتعلق بوصاياك اطلبها وامشي بحسبها هكتشف ان انا مش ضيقت على روحي، ده انا وسعت على روحي. حد مآمن بالكلام ده؟ حد يصدق الكلام ده؟ ها؟ في حد مصدق الكلام ده؟ طب اللي مصدق كده يرفع ايده واطمن بس. طب نشكر رب. مصدقين ايه؟ لما نحفظ وصاياه هتوسع ولا الدين؟ هتوسع يا ست. اهو كلام الكتاب: اتمشى في رحب. هتوسع، صدقني هتوسع. أعمل أنا بس مضايق على نفسي. يا حبيبي ده اختبار الإيمان وامتحان الإيمان، لكن لما تيجي الرحمة ويجي الخلاص هتلاقي روحك بتتمشى فيه رحم. أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. وساعتها يا رب مش بس الكلام ما تنزعش من فمي، لكن أتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزن. أطلع وافتح فمي وأبشر وأتكلم، أصل بقى عندي اختبار، بقى عندي اختبار. بص كده وهو واقف قدام أغريباس، واقف قدام فيليكس، واقف قدام فاستوس، يقول له أنت تهزي يا بولس. فاستوس يقول له أنت تهزي يا بولس. الملك بيقول له أنت تهزي. قال له لا جلالة الملك. قال له لا، أنا لست أهزي، أنا أتكلم بكلمات الصدق والصح. يا سلام. وفيليكس، فيليكس راح مديله كلمتين عن التعفف والبر والدينونة. عمل ايه فيليكس؟ ها؟ تعب فيليكس. أتكلم بشهاداتك أمام ملوك ولا أخزن. وأغرباس ولم يحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس، وأنا كنت بصلي لأجلك امبارح أن ربنا يعلي مقامك ويعليك قوي ويخليك زيي. إيه ده؟ إيه يا عم بولس ده؟ لأنه عارف إلهه، لأنه متعلق في مين؟ في الوتد. الوتد اللي وتد بحال. شكرا ليك يا رب يسوع. قل له كده يا رب الحبيب يسوع انت وتد. لا انت الوتد. انت الوتد. وانا معلق نفسي عليك. اذا انا في امان. قل كده انا في امان. لان علقت حياتي على الوتد. الوتد. الرب يسوع الوتد الامين. اتكلم بشهاداتك امام ملوك. ولا أخزى وأتلذذ بوصاياك التي أحببت. لما أنزوي بعيدا عن الناس عندي لذة. في ناس تحب تتلذذ بعيد عن عينين الناس لأن اللذة بتاعتها لذة محرمة، لكن هنا الشخص ده بيتلذذ بعيد عن عينين الناس. بيتلذذ بإيه؟ بوصايا. عندما يغلق عليك الباب، عندما لا ترانا الأعين، ما هو مصدر اللذة والمتعة لنا أيها الأحباء؟ أهو ده الشخص اللي علق حياته على هذا الوتد. يقول أتلذذ بوصاياك التي أحببت، لكن أعمل حاجة كمان، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت. يا حبيبي علي، أهو ده راجل محترم فعلا، عنده وصايا حبها وعنده وصايا اتمناها. وصاياك التي احببت واخدها عمال اتلذذ بيها، بس لسه ناقصني كتير. فمنين ما بيبقى يا رب عندي وقت قاعد معاك برفع لك ايديا وبقول لك اديني مزيد من الوصايا. ارفع يدي الى وصاياك التي وبت. اديني تاني، اكشف لي تاني، علمني تاني، قول لي تاني على وصاياك. واناجي بفرائضك. هذه النتائج الخمسة الإيجابية العظيمة لمن علقوا حياتهم على الوتد. إنهم يحفظون الشريعة دائما إلى الدهر والأبد. إنهم يتمشون في رحب لأنهم طلبوا وصايا. إنهم يتكلمون بشهادات الرب أمام ملوك ولا يخزوا. إنهم يتلسسون في الخفاء بالوصايا التي أحبوا. إنهم دائما يطلبون مزيدا من الوصايا يعلنها الرب لهم. هؤلاء لا يعيشون أياما سهلة على الأرض. إنهم في ضيق والأشرار يعيرونهم. إن سخافات الأشرار تلاحقهم كل يوم، يسخرون منهم، يستهزئون بهم. لكن في كل ضيقة وفي كل ألم يرفعون أعينهم إلى الرب. يقولون مش هحول عيني عنك. أمين؟ مش هحول عيني عنك، عيني عليك لتأتني رحمتك يا رب، خلاصك حسب قولك. دعونا نحن قلوبنا ورؤوسنا في حضرتك.